بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرحنا لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ في الباب 34 من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا الباب كما هو ملاحظ من ترجمته هو عن موضوع الصبر، والصبر منزلة عظيمة في الدين، حتى قال بعض السلف: إن منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وأنه لا إيمان لمن لا صبر له، بل إن الدين لا يقوم إلا بالصبر. والصبر في اللغة هو الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا، قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، إذا أمسك وحبس حتى يقتل. ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. واصبر نفسك، هنا الصبر في هذه الآية الكريمة بمعناه اللغوي الأصلي، واصبر نفسك، احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، هذا معناه في الاصطلاح. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. الصبر يكون في ثلاثة أعضاء، لأن الصبر نصف الإيمان، والإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح، والصبر كذلك نصف الإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. فالصبر في القلب أن يحبس القلب عن التسخط والجزع، أن يحبس القلب عن التسخط والجزع. والصبر في اللسان أن يحبس اللسان عن التشكي، والصبر في الجوارح أن يحبسها كذلك عن التشويش، ألا يفعل شيئا منافيا للصبر. والصبر ثلاثة أنواع كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. قال: صبر على طاعة الله، هذا القسم الأول، صبر على طاعة الله وهو أكملها وأحبها إلى الشارع، هذا الصبر. الصبر على طاعة الله يقول ابن القيم هو أكملها وأحبها إلى الشارع، أحبها إلى الله سبحانه وتعالى. أن يصبر على الصلاة، وأن يصبر على الصيام، أن يصبر على الزكاة، أن يصبر على الحج، على العمرة، أن يصبر على الجهاد في سبيل الله، أن يصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يصبر على طاعة الله عموما. هذا صبره أكملها وأحبها إلى الشارع. الثاني صبر عن معصية الله، صبر عن معصية الله، وهذا الثاني وهذا هو الثاني الأول صبر عن طاعة الله، والثاني صبر عن معصية الله، الثالث صبر على أقدار الله أو على امتحان الله، صبر على أقدار الله المؤلمة أو على امتحان الله. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله موقفين ليوسف عليه الصلاة والسلام، للنبي الله يوسف، ذكر موقفين صبر فيهما يوسف. طبعا نرجع إلى أقسام الصبر، أكملها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر الثالث الصبر على امتحان الله أو على أقدار الله. يوسف عليه الصلاة والسلام أخذوه إخوته وألقوه في غيابة الجب وصبر على ذلك، ثم إنه لما راودته امرأة العزيز عن نفسها صبر وحبس نفسه وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فصبر على كيد إخوته لما ألقوه في الجب، وصبر كذلك عن دعوة امرأة العزيز له. فالأول صبر على امتحان الله، والثاني صبر عن معصية الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وصبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب، قال: لأنه لا كسب له فيه بخلاف الأول. لماذا الصبر عن معصية الله أكمل من الصبر على أقدار الله المؤلمة؟ لأن الصبر على معصية الله فيه كسب، فيه اختيار، الإنسان يجاهد نفسه لأنه يرى طريق الخير وطريق الشر، طريق الطاعة وطريق المعصية، فهو يترك طريق المعصية ويجاهد نفسه ويحبسها ويرجع إلى طريق الخير. إذن في مجاهدة، في كسب، في عمل من الإنسان، هناك اختيار، فهذا أكمل. أما الصبر على أقدار الله فإنه لا كسب فيه ولا اختيار. فالإنسان بالنسبة إلى أقدار الله عز وجل المؤلمة، يعني المصائب والامتحانات والابتلاءات، إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. يعني إما أن تصبر على هذا القضاء والقدر وعلى هذه المصيبة، وإما سلو البهائم. الإنسان لا اختيار له ولا كسب له في هذا الصبر. لذلك لو تنظر في الموقفين، موقف يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقي في غيابة الجب، وموقفه لما راودته امرأة العزيز، لا شك أن الموقف الثاني هذا أصعب بكثير، ومع ذلك صبر في الأول وصبر في الثاني، صبر في الأول وصبر في الثاني عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا في هذا المعنى: الصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره. الصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره، فإن الصبر فيها يعني الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، وما أحوج الإنسان إلى هذين الصبرين حتى يثبت على دين الله، فإن الإنسان إذا كان ضعيف الصبر يتزلزل ويتراجع، وإذا عرضت له فتنة ربما انتكس والعياذ بالله. فما أحوج الإنسان إلى صبر، صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معصية الله. قال: فإن الصبر فيها صبر اختيار وإيثار ومحبة. الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، يقول: ما أجمل هذا الكلام، الله كلام جميل، كلام حقيقة يحرك المؤمن ويدعوه إلى أن يصبر مهما حصل، مهما أغري ومهما فتن ومهما عرضت له من الشبهات والشهوات والمغريات وهذه الدنيا المفتنة، مهما عرض له فإنه يصبر محبة لله عز وجل وإيثارا لمرضاته وتقديما لحبه وطاعته سبحانه وتعالى. يقول: فإن الصبر فيها، يعني الصبر على طاعة الله عز وجل والصبر عن معصية الله، صبر اختيار وإيثار ومحبة. الذي يحب الله يصبر على طاعته، الذي يحب الله يصبر عن معصيته، الذي يحب الدين ويحب الإسلام ويحب الطاعة ويحب الاستقامة يصبر على طاعة الله عز وجل ويصبر عن معصية الله. الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب سنته وهديه ويحب حديثه عليه الصلاة والسلام فإنه يصبر على السنة ويصبر عن البدعة، يصبر على السنة والأثر ويصبر عن البدعة والضلالة والأهواء مهما حصل له فإنه يصبر، مهما قيل عنه ومهما اتهم ومهما أرجف به ومهما قيل كذا وكذا أو أنهم نبزوه بكذا أو حاربوه أو ضيقوا عليه فإنه يصبر، يصبر على السنة. وما أعظم الصابر على السنة، ما أعظم أجره، ما أعظم أجر الصابر على السنة. الصبر على السنة يا إخواني من أعظم أنواع الصبر، ولا سيما في زمان الغربة إذا كثرت البدع وكثرت الأهواء وكثرت الاختلافات وابتعد الناس عن السنة ونسيت السنة، فأنت تصبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الغريب، حتى إنه يقال لمن تمسك بالسنة أنه شاذ، أو يقال لمن تمسك بالسنة أنه ابتدع بدعة. فأنت إذا صبرت في زمان الغربة فإنك تكون من إخوان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولك أجر 50 مضاعف أجرك إلى 50 بالنسبة إلى أجور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث. أن تأتي في زمن الغربة والبعد عن الدين تتمسك، في زمن انتشار البدع والأهواء والشركيات والخرافات تتمسك بالتوحيد، لأن التوحيد هو السنة. التمسك بالتوحيد بالعقيدة الصحيحة، ليس المقصود بالسنة هنا يا إخواني، ما السنة المقصود بها النوافل والمستحبات، لا، السنة الدين الصحيح الصافي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه السنة، الدين الصافي والممحض من البدع والأهواء، ما في شوائب. تتمسك بالسنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، تتمسك بعقيدة رسول الله، بمنهجه، بطريقته، بسنته، بدينه النقي الصافي من الأهواء والبدع والشوائب. كونك تتمسك بذلك وتصبر عليه فإن هذا من أعظم أنواع الصبر. وهذا أيضا من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله. هذا من أعظم أنواع الصبر ومن أعظم أنواع الجهاد، وهذا مقام الربانيين. الإمام الرباني هو الذي يصبر على دين رسول الله وعلى عقيدته في وقت تكثر فيه الأهواء والبدع، ويؤذى ويحارب من تمسك بسنة رسول الله، كالإمام أحمد بن حنبل، وكالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هؤلاء الأئمة تلاحظ أنهم تمسكوا بسنة رسول الله، وثبتوا على دينه، وثبتوا على عقيدته عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان يحارب وربما يقتل من تمسك بسنة رسول الله، ومع ذلك تمسكوا وثبتوا ثبوت الجبال الرواسي. وهذا والله من أعظم الصبر، لما صبروا هذا الصبر العظيم وكانوا موقنين أبدا ما يتزعزعون ولا يتزلزلون ولا يتراجعون ولا تفت في عضدهم أقوال أهل البدع أو كيدهم أو مكرهم أبدا، ثبتوا، رفع الله شأنهم وأعلى مكانتهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، فيقال الإمام أحمد بن حنبل، وأصبح أحمد رحمه الله بحق وصدق إمام أهل السنة إلى قيام الساعة. ولا يكون الإنسان على عقيدة صحيحة مستقيمة مقبولة إلا إذا كان على اعتقاد أحمد بن حنبل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما صبر على دين الله عز وجل وثبت ونصر السنة ونصر الدين، رفع الله شأنه ومقامه في الدنيا والآخرة، وأجمعت الأمة على أحمد بن حنبل، فلا يبغضه إلا منافق زنديق. أصبح محن أحمد في وقته وبعد وقته. وكذلك ابن تيمية رحمه الله لما صبر على دين الله وثبت على سنة رسول الله ونصر الدين والسنة ولم يتراجع ولم يتنازل ولم يتأثر بأقوال المخالفين والمغرضين والمحاربين للسنة، رفع الله شأنه وأعلى مقامه، فكان إماما للمتأخرين من أهل السنة، واليوم أجمعت الأمة عليه، فلا يبغضه إلا رجل زائغ مبتدع والعياذ بالله. وكذلك قل في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا باب عظيم يا إخواننا، الصبر على السنة وعلى المعتقد الصحيح، ولا سيما وكلما كانت الغربة شديدة كلما كان الأجر أعظم، وكلما كانت المنزلة أعلى وأرفع عند الله عز وجل. يعني إذا كنت في بلد السنة فيها ظاهرة والخير فيها ظاهر والتوحيد فيها هو السائد عند الناس، لا يكون أجرك وثوابك كرجل يعيش في بلد تعج بالشرك والخرافات والبدع، ذاك أجره أعظم منك، لأن الأجر على قدر المشقة. أنت في بلد فيها السنة ظاهرة وفيها العلماء وفيها التوحيد، يعني ثباتك جيد، وتؤجر عليه أجرا عظيما عند الله عز وجل، لأنك وإن سلمت من فتنة الشبهات لا تسلم من فتنة الشهوات. ورأينا كثيرا من الشباب انجرفوا وانحرفوا وتركوا الاستقامة بسبب الشهوات، ورأينا أيضا شبابا آخرين من أهل الطاعة والعبادة والاجتهاد في الدين انحرفوا وقعوا في الأهواء المضلة بسبب الشبهات والبدع، أولئك لم يصبروا وأولئك لم يصبروا. فالإنسان يصبر ولا تستخفه الأهواء، ما تستخفه الأهواء، اصبر كما قال الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأهوج هذا الخفيف العقل لا يستخفك أنت أيها السني أيها السلفي، اثبت على سنتك وعلى سلفيتك، لا يستخفك هذا بكلامه أو بتهريجه أو بتهيجه أو بحربه أبدا، لا يستخفك، اثبت على سنتك. وذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يصلي مرة بالمسجد إماما، ومر أحد الخوارج ذكر ذلك البغوي وغيره في شرح السنة، مر أحد الخوارج وعلي رضي الله تعالى عنه يصلي إماما، فقال هذا الخارجي بصوت يصرخ به: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعرض بمن؟ يعرض بعلي، لأن الخوارج يعني الخوارج ما كفروا الحكام المعاصرين، كفروا الصحابة بهذه المسألة، رأيتم؟ يعني ما كفروا الرئيس فلان والرئيس فلان من المعاصرين، الخوارج يكفرون بهذه الآية علي بن أبي طالب، وكفروا بهذه الآية عثمان بن عفان، وكفروا بهذه الآية جميع خلفاء المسلمين. فلا تتعجبوا أنهم في هذا العصر يكفرون حكم المسلمين، لأن هذه بليتهم وهذا داؤهم من القديم، وهذا الداء وهو تكفير الحكام هو الذي يدعوهم إلى الخروج بالسيف على أمة محمد، نعوذ بالله. ظلمة تجر إلى ظلمة، ومرض يجر إلى مرض أعظم، كلاب أهل النار. فماذا قال علي رضي الله تعالى عنه؟ هذا الخارج الآن شوف قال كلمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. علي رضي الله عنه رد عليه حتى لا يشوش على الناس، فكان علي في الصلاة فرفع صوته علي رضي الله تعالى عنه بقول الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني هذا الخارجي اصبر، يعني يثبت على السنة، يثبت على الحق. وعلي رضي الله تعالى عنه لما قال هذه الآية الظاهر أنه ما يعني نفسه، لأن علي ما يستخف هذا، وإنما علي أراد أن يبعث رسالة للناس، يعني هذا لا يشوش عليكم، هذا الأهوج، هذا خفيف الرأس، هذا يشوش عليكم بهذه الآية: اصبروا على سنتكم وعلى دينكم ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون. هذا ما يوقن، هذا جاهل، هذا جاهل لا يفهم كلام الله. ونحن كذلك نقول لشبابنا من أهل السنة، ممن يحبون السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، تظنون أن هذا الاسم يعني أهل السنة وجماعة، يحب السنة يحب الجماعة ما يحب الفرقة والشذوذ، نقول لشبابنا: لا يستخفنكم هؤلاء التكفيريون الأقحاح هؤلاء بكلامهم وطيشهم وسفههم، اثبتوا على سنتكم وعلى دينكم وعلى جماعتكم، والله المستعان. فما أحوجنا إلى أن نربي أنفسنا على هذا الصبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر وأن يجعلنا من الصابرين. يقول الشيخ رحمه الله، والشيخ رحمه الله في هذا البحث أو في هذا الباب يتكلم عن نوع واحد: الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على أقدار الله المؤلمة، لماذا الشيخ خص هذا النوع؟ لأن هذا النوع له علاقة وثيقة بمسألة التوحيد، لأن الإنسان إذا لم يصبر على قدر الله عز وجل يخرج به ذلك والعياذ بالله إلى الكفر، لأنه إذا اعترض على قضاء الله وقدره وفعل شيئا منافيا لهذا الصبر يخرج به ذلك والعياذ بالله إلى الكفر. قال الشيخ رحمه الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة ابن قيس النخعي الكوفي أحد السلف من تلاميذ عبد الله بن مسعود، توفي سنة 62 و 63 وكان من خيار التابعين ومن علمائهم، قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا من يؤمن بالله، يؤمن بالله يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب هذه المصيبة وقدرها، يهدي قلبه يسلم، يرضى ويسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. هذه عاقبة الصبر، وعاقبة الصبر دائما حميدة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب تنقص الأنساب، التنقص في أنساب الناس تعاظما وتكبرا وترفعا وافتخارا، يطعن في أنساب الناس: هذا من قبيلة كذا، وهؤلاء فيهم كذا، وهؤلاء ليسوا من قبيلة كذا، وهذا ليس من قبيلة، يعني طعن. إما أنه ينفي الأنساب أو أنه يقلل من شأنها ويطعن فيها. وهذه كانت عند الجاهليين يتفاخرون بالأنساب والأحساب، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. يعني انتبه إلى أصلك أيها الآدمي، لا تفتخر، أنت وجميع البشر هؤلاء كلكم أصلكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا، فيقال هذا من قبيلة كذا وهذا من شعب كذا. قال العلماء: القبائل للعرب والشعوب للعجم، يقال هذا من كذا من الترك، هذا من الكرد، وهذا من الفرس، وهذا من البربر، وهكذا الشعوب. والقبائل يقال هذا من قريش، وهذا من تميم، وهذا من غطفان، وهذا من مزينة، وإلى آخره، لتعارفوا يعرف بعضكم بعضا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه الحكمة، وليس ليبغي بعضكم على بعض ويفخر بعضكم على بعض ويترفع بعضكم ويطعن بعضكم في بعض، لا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب، الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى، وجعلنا سبحانه وتعالى شعوبا وقبائل. هنا يأتي سؤال: من أكرمنا؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا من ذكر وأنثى وشعوب وقبائل، طيب أين الكرم؟ أين الرفعة؟ أين المنزلة؟ أين الدرجة؟ من أكرمنا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاك السؤال، جاك الجواب على السؤال، أرأيتم؟ بعدما ذكر بأصلنا أننا من ذكر وأنثى، وبين سبحانه وتعالى العلة من كوننا قبائل، ليس ليرتفع بعضنا على بعض، العلة التعارف، بين سبحانه وتعالى ميزان، بين ميزان الكرم، بين ميزان الكرم والرفعة والمنزلة عند الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد يقال: طيب التقوى هذه ما ضابطها؟ التقوى صلاح الباطن، لا بد من ذلك أولا، ولذلك قال: إن الله عليم خبير. يعني التقوى، يعرف الله سبحانه وتعالى من يتقي، إن الله عليم خبير، يعرف المتقي من غير المتقي، ما يتظاهر الإنسان بالتقوى وليس من أهلها، إن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. فالمقصود: لماذا الطعن في الأنساب؟ هذا من الجاهلية، لأن الكرم بالتقوى. يقول أبو العتاهية في هذا، يقول: ألا إنما حبك الدنيا هو الذل والعدم، ألا إنما التقوى هي العز والكرم. التقوى هي العز والكرم، صحيح، وحبك الدنيا هو الذل والعدم. ثم قال: وليس على عبد تقي نقيصة، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وأما النياحة على الميت، النياحة على الميت رفع الصوت، وسيأتي في الحديث الذي بعده تفاصيل النياحة هذه، رفع الصوت وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر، هذا كله من النياحة. والنياحة شعار الجزع، والجزع ضد الصبر، يجب على الإنسان يصبر، فإذا لم يصبر وقع في النياحة في الجزع. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، كلمة ليس منا ليس من المسلمين، وهذا وهذه الصيغة تفيد أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الحديث الأول: اثنتان في الناس هما بهما بهم كفر، أيضا هذه الصيغة تدل على أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. الجيب في الثوب هو فتحة الرأس، الجيب في الثوب الفتحة التي يدخل منها الرأس، وليس الجيب الذي نعرفه الآن نحن، الذي نضع فيه الأشياء، نضع فيه النقود، نضع فيه الأوراق. الجيب فتحة العنق، هذا الجيب. فالإنسان إذا نزلت به المصيبة ماذا يفعل؟ يشق جيبه، يعني يمسك بثوبه هكذا، يمسك بثوبه هكذا ويفعل هكذا، يشق الجيب، هذا المقصود. وليس المقصود أنه يمسك الجيب هذا ويقطعه، أو يمسك هذا الجيب الذي هنا ويقطعه، لا، كيف يعني؟ الإنسان يعني ما يفكر في الجيوب هذا، هذا الجيب يمسكه ويمزقه. طيب، وهذا يعني عندك حصل هذا، والله رأيناه، والله رأينا من شق جيبه لما مات أبوه، والله المستعان. وأما لطم الخدود، معروف اللطم على الخد، وهذه يعني معنى ذلك الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة أن يلطم على الخد أو يضرب على الرأس أو يشق الجيب، معنى ذلك أن هذا الإنسان ليس عنده ذرة من الصبر، أصبح يفعل فعلا يشبه الإنسان المجنون الذي معه هستيريا، يعني ما أصبح يتحكم في نفسه، انفلت عنده الزمام، لأن الصبر يقيد، الصبر حبس، الصبر في اللغات الحبس كما تقدم. فالإنسان إذا عنده شيء من الصبر يحبس نفسه بمقدار ما عنده من الصبر، فإذا أخذ يلطم ويشق الجيب وينتف الشعر، إذن ما عنده ذرة من الصبر، يعني الزمام انفلت. طب إذا كان كذلك، إذا كان يلطم ويشق الجيب وينوح ويصرخ ويدعو بدعوى الجاهلية، إذن القلب مملوء بالجزع والعياذ بالله، ما في شيء من الصبر، والله المستعان. والرافضة يفعلون ذلك، شوف سبحان الله، يفعلون ذلك في ميتم الحسين الذي يفعلونه يوم عاشوراء وفي غيرها مما يتم. والرافضة يعني مناقضة منهم للإسلام وأهله، يفعلون هذا الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بغلو زائد، حيث إنهم ما يلطمون أنفسهم بأيديهم، وإنما يلطمونها بالسلاسل والحديد حتى ينزفون الدم، وكلما كان الدم أكثر كلما كان الحب أكثر للحسين. سبحان الله، كيف لبس عليهم الشيطان. ورأينا شيخا منهم يقرأ كتاب في رثاء الحسين، يشرح كيف الحسين قتل، طبعا كلها أكاذيب، الرافضة من أكذب خلق الله، كلها أكاذيب، أنه حصل له كذا وحصل له كذا وحصل له كذا، وهو يبكي والناس تبكي وتنوح، والنساء ونساء الرافضة سبحان الله يعني فيهم سذاجة غريبة يضحك عليهن، وهؤلاء الشيوخ أهل الدجل هؤلاء هم الذين يضحكون على النسوة، والناس تبكي والرافضة يبكون، ثم ماذا حصل لهذا الشيخ؟ ألقى بالكتاب وأخذ يضرب 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 على رأسه حتى قام الناس، يعني شفت من الإنسان تفكه من نفسه، يعني ما تفك اثنين من بعض، لا تفك هذا من نفسه لأنه أخذ يضرب نفسه. سبحان الله العظيم، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الموقف أنا رأيته في الأنترنت، أخواننا حضروا لنا ورأيناه فضحكنا وفي نفس الوقت حزننا. ضحكنا من هذا الأهبل الذي يضرب نفسه أمام الناس، وحزننا على أن كيف الشيطان سبحان الله لبس على هؤلاء الناس. نظرنا بالنظر الشرعي ونظرنا بالنظر الكوني القدري، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على الإنسان أن يصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقعت لأحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يا إخواني أعظم مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي موته أعظم مصيبة حصلت لنا نحن المسلمين، وليس موت الحسين. لو كانت هذه النياحات وهذه الأشياء التي يفعلها الأهل البدع لو كانت جائزة لكان أولى الناس بها من؟ لكان أولى الناس بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكان أولى الناس بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة حصلت لنا موته، ما هو موت الحسين، استشهاد الحسين. نعم استشهاد الحسين مصيبة لا شك وفاجعة، ولكن جده موته أعظم. ومع ذلك هذا كله لا يجوز، النياحة لا تجوز، الجزع لا يجوز، اللطم، نتف الشعر، ضرب الرأس، كل هذا لا يجوز، حرام. لا بد من الصبر. الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك على هدى من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بأنهم إذا أصابتهم مصيبة تذكروا الله، ذكروا الله سبحانه وتعالى واسترجعوا، ولا وليس كما يفعل هؤلاء أهل الجزع وأهل التسخط على قضاء الله وقدره. والله المستعان. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فيه من الفوائد أن البلاء للمؤمن من علامات الخير. المؤمن إذا ابتلي بمرض، ابتلي بشيء، فهذا من علامات الخير، يعني المؤمن لا يحزن، هذا خير له. أن البلاء للمؤمن من علامات الخير خلافا لما يظنه كثير من الناس. كثير من الناس يظنون أن المؤمن إذا ابتلاه الله بشيء يعني يقول لك هذا الرجل عنده شيء، عنده ذنب، عنده معصية. لا يا أخي، هذا خير له، لأن الله سبحانه وتعالى عجل له العقوبة. ليس معنى هذا أن الله عز وجل يعني ما يحبه، لا، ربما هذا خير له. قال خلافا لما يظنه كثير من الناس، وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر. الإنسان إذا كان دائما صحيحا ما يمرض ولا تصيبه آفة فليحذر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عربيا مرة، سأله عن مرضين، سأله عن الصداع في رأسه، هل يصيبك؟ قال لا ما أعرفه. سأله أيضا عن الحمى، عن ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، الحمى تسمى عند العامة السخونة. سأله هل تصيبك هذه الحمى في جلدك، حرارة في الجلد؟ قال ذا ما أعرفه. سأله عن مرضين، عن الصداع وعن الحمى. قال هذا الأعرابي أنا لا أعرف هذا أبدا، يعني هذا الأعرابي ما يمرض ولا يعرف هذه الأمراض. فلما ولى العربي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. أرأيتم؟ سبحان الله، هي جنة في الدنيا أهل النار والعياذ بالله، ما يصيبهم شيء، الكافر في عافية وفي صحة، ما يصيبه مرض. لذلك المؤلف هنا يقول، الشارح رحمه الله يقول: الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر. يعني كون الإنسان دائما صحيحا ما يمرض، فليحذر من هذا الشيء. قال: وفيه تنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره. يعني إذا قضى الله عليك أمرا تكرهه، فكن حسن الظن بالله أنه أراد لك الخير، حيث كفر عنك سيئاتك في الدنيا وكثر حسناتك في الدنيا ورفع درجاتك أيضا. قال: وفيه، يعني في الحديث أيضا، معنى قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا ابتلي على حسب ذلك، وإن كان في دينه رخوا ابتلي على حسب ذلك. وإن الرجل لا يمشي على وجه الأرض ليس عليه خطيئة واحدة مما هو فيه من البلاء. الله أكبر، يمشي الإنسان على وجه الأرض ما عليه خطيئة واحدة، إيش السبب؟ البلاء الذي فيه، كفر جميع السيئات، فيمشي على الأرض ليس عليه خطيئة واحدة. ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يتمنى البلاء؟ يعني البلاء له فضل، ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يتمنى البلاء؟ هذا يأتي فيه بحث إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني عظم الجزاء من الله سبحانه وتعالى والثواب يكون بعظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. الذي يرضى له الرضا من الله، والذي يسخط على القضاء له السخط من الله سبحانه وتعالى. طيب، المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، مسألة البلاء أم العافية؟ البلاء كفارة عظيمة للذنوب والسيئات، والعافية من البلاء. يعني يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين: ساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر. العافية أفضل لك من البلاء والصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء المشهور: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني أي قضاء، أي قدر يأتي ما أبالي به، بشرط ألا يكون بك غضب علي، يعني ألا تكون أنت يا رب غضبانا علي، هذا المهم. وإلا الكيد والحرب من الكفار والأذى منهم نصبر عليه، بس أهم شيء أن ترضى يا رب. هذا المعنى: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. يعني العافية أوسع لي من هذا البلاء والصبر عليه. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من الصبر، وأما قبله فالعافية أوسع له. ولذلك دائما اسأل ربك العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. يعني لا تتمنى البلاء، والفتنة والامتحان، اسأل ربك العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني شوف كيف الآن النبي جمع بين الحالتين التي أشار إليها ابن القيم، قبل نزول البلاء اسأل ربك العافية، وإذا نزل اصبر. ما لك سعة إلا في الصبر، ما أعطي أحدا عطاء أوسع وخيرا من الصبر، يعني نزول بعد نزول البلاء. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، كذلك لا تتمنى المرض والبلاء والفتن والمحن، اسأل ربك العافية، لأنك ما تدري ما كيف يكون حالك إذا نزل البلاء، نزلت الفتنة. ولكن إذا بليت اصبر، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح الذي رواه أبو داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، يعني رزق العافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولمن ابتلي فصبر فواهن. يعني هذا الذي يبتلى ويصبر أجره عظيم، واهن له تعظيما يعني لأجره وثوابه. فالإنسان في البداية يسأل ربه دائما العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية. النبي كان يسأل ربه العافية. وإذا نزل البلاء فما له إلا الصبر، يصبر عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، أن يكتب لنا العافية، فإننا والله ضعفاء. ونسأل الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعاملنا بلطفه. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. الثاني أن هذا من الإيمان بالله، الصبر على قضاء الله وقدره. الثالثة الطعن في النسب. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. ما هي علامة ذلك؟ أن يعجل له العقوبة في الدنيا، وذلك بالمصائب والابتلاءات. السادسة إرادة الله به الشر، وذلك بأن يرزقه العافية والصحة، العافية يعني في البدن يعني ما هو في الدين، يرزقه الصحة ولا يمرضه أبدا حتى يوافيه بذلك. لذلك الإنسان إذا كان كبير السن وأصيب بالفالج، يعني يصيب بالشلل أو بما يعرف الآن بالجلطة، وبقي سنين على هذا ثم توفي، هذا خير له إن شاء الله، أليس كذلك؟ يعني الله عجل له. طيب السابعة علامة حب الله للعبد أنه يبتليه. الثامنة تحريم السخط، السخط الاعتراض على قضاء الله وقدره، هذا السخط. السخط أن يتسخط الإنسان في نفسه، معنى ذلك أن يكون معترضا متدمرا متضايقا من قضاء الله وقدره. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، فمن رضي فله الرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والثبات والرضا دائما، وأن يرزقنا مع ذلك العافية في الدين والدنيا والآخرة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.